أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في الأطروحة التي قدمها السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في كيفية الاستدلال بالسنة لإثبات حجية مطلق خبر الثقة. بينا بالأمس أن هذه الأطروحة هي نفس أطروحة صاحب الكفاية رحمة الله تعالى عليه، ولكن من طريق آخر. وهذا الطريق كما أشرنا إليه بالأمس هو أن السيد الشهيد قدس سره يعين رواية واحدة من هذه الروايات، ويحاول أن يثبت أن سندها مطمئن الصدور، وأن هذا السند وأن هذه الرواية صادرة بنحو الاطمئنان الشخصي. فكيف يحصل هذا الاطمئنان الشخصي؟ يقول بأنه له أحد طرق ثلاث. الطريق الأول هو نفس السند داخليا، عندما نتأمل فيه ونتدبر فيه يحصل لنا الاطمئنان بأن هذا السند نقطع بعدم كذبه وعدم وقوع الاشتباه فيه. الطريق الثاني أنه هذا السند إن لم يحصل منه الاطمئنان بالصدور، هناك مجموعة من الروايات التي أيضا بعضها من حيث السند يعد سند أعلائي يؤيد ويقوي هذا السند. الطريق الثالث قلنا الاستدلال بالسيرة العقلائية بالنحو الذي أشرنا إليه بالأمس. في هذا اليوم نحاول أن نطبق هذه الأطروحة كما ذكرنا أو دخلنا البحث بالأمس، وهو أنه ما هي تلك الرواية. يعتقد السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه أن هذه الرواية التي تحمل سندا أعلائيا تورث الاطمئنان بالصدور هي هذه الرواية التي ينقلها الكافي أو الكليني عن محمد بن يحيى العطار وعن الحميري وعن أحمد بن إسحاق إلى آخر القائم. من هنا يقع الحديث في هذه الرواية في مقامين: المقام الأول في السند، والمقام الثاني في الدلالة، لأن السيد الشهيد يحاول بعد أن يثبت السند وأن هذا السند مطمئن ولو اطمئنان شخصي، يحاول أن يأتي إلى الدلالة ليقول أن مضمون هذا الخبر المطمئن الصدور هو إثبات حجية ماذا؟ مطلق خبر الثقة. أما الأمر الأول أو المقام الأول وهو ما يتعلق بالسند، هذه العبارات التي أنقلها، وكما قلت في البحوث السابقة أن هذه نصا مأخوذة من كلمات السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، ولا تختلف الدورة الأولى عن الدورة الثانية في هذا المجال، باعتبار أن السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه عندما كان أو دخل في الدورة الثانية كان يعتمد على تقريرات الدورة الأولى التي كتبها له بعض تلامذته، فإن كان عنده وجهة نظر إضافية يضيفها، وإلا فنفس البيان اللي موجود في الدورة. لذا أنتم عندما تقارنون بين الدورتي الأصول للسيد الشهيد، يعني دورة السيد الهاشمي ودورة السيد الحائري حفظهم الله، تجد بأنه أساسا هناك ماذا؟ في كثير من الأحيان يوجد تطابق تام، حتى على مستوى البيان، حتى على مستوى الكلمات، باعتبار أن السيد الشهيد كان يعتمد الدورة الأولى لتقرير الدورة الثانية إلا الإضافات التي يضيفها، وبعض الأحيان في الدورة الثانية توجد إشارات، وهو أنه في الدورة الأولى كان يعتقد كذا إلا أنه تبدل نظره في الدورة ماذا؟ الثانية. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه عباراته هذه: يقول سند الرواية، سند هذه الرواية، الرواية التي قرأناها بالأمس من أصول الكافي من كتاب الحجة، سند هذه الرواية إن لم يكن جزميا فلا أقل من كونه اطمئنانيا. إذن يدعي الجزم بصدور هذه الرواية، وإن لم يكن هناك جزم فلا أقل يوجد ماذا؟ اطمئنان. توضيح ذلك إن أول سند هذا الحديث هو محمد بن يعقوب الكليني، وهذا الخبر موجود في الكافي الواصل إلينا بالتواتر. إذن نحن نقطع بأن هذه الرواية صدرت ممن؟ من الكليني. ويؤيد ذلك أن الطوسي في التهذيب أيضا نقل ماذا؟ هذه الرواية. فصدوره من الكليني قطعي. فإن قلت ماذا نفعل باحتمال اختلاف النسخ، يقول لا، أولا أنه لم يذكر أحد اختلاف النسخ في هذه الرواية، وثانيا أن الطوسي عندما نقل الرواية في التهذيب أيضا نقلها بهذا النص. شوفوا المقدمات كلها التي نحتاجها حتى نثبت ماذا؟ حتى نثبت السند، ونثبت ماذا؟ ونثبت الدلالة. وأما نفس الكليني فمن اطلع على أحواله وخصوصياته وما ذكره معاصروه والمتأخرون عنه والشيخ المفيد والطوسي والنجاشي، حتى أن الشيخ الطوسي قال: ما ألف شخص كتابا في الإسلام أضبط وأثبت من كتاب الكافي الذي ألفه الكليني، ونحو ذلك من أقوال كبار العلماء في شأنه، وأن كتابه ورواياته هي أساس استنباط المجتهدين الذين جاءوا بعده ومحور الفقه والاستنباط، وأنه لم يذكره أحد من العصابة إلا بالمدح، ولم يقدح فيه أحد بوجه من الوجوه، وأجمعت العصابة على كونه ثقة وغير ذلك، عرف أنه لا يحتمل في كلامه تعمد الكذب ولو احتمالا عقليا. إذن من هذه الجهة احتمال الكذب ماذا؟ منفي بعد هذه الوثاقة الأعلائية الموجودة في محمد بن يعقوب الكليني. هذا من ناحية الكذب. خب، من ناحية الاشتباه والغفلة والخطأ وإلى غير ذلك. يقول: وأما من ناحية الخطأ فالكليني ليس معصوما، لكن احتمال الخطأ، التفتوا إلى العبارات، احتمال، وهذه نص العبارات أن منقولة من الدرس ومن الكاسيت إلى الدفتر. قال: وأما من ناحية الخطأ فالكليني قدس سره ليس معصوما، لكن احتمال الخطأ بالنسبة إليه أقل حتى من احتمال الخطأ بالنسبة إلينا في القضايا الاعتيادية. أسأل لماذا؟ يقول: لمعرفتنا بوضعه وتثبته وضبطه واحتياطه وإلى غير ذلك. بعد الاطلاع على مقدار تثبته وضبطه للحديث ومقدار ما كان يصرف من جهد في جمع الروايات وتدقيقها وما ينسب إليه من أحواله مما يتعلق بهذا المطلب، من هنا يحصل للإنسان الاطمئنان القوي جدا بعدم خطئه في ذلك، إلى حد يكون احتمال الخطأ كالمعدوم ماذا؟ كالمعدوم في المقام، خصوصا أنه سمع هذا المطلب من شخصين. هذه قرينة إضافية بحسب الاحتمال، أن هذه الرواية لم يسمعها من شخص واحد وإنما سمعها من شخصين كما أشرنا بالأمس في سند الرواية، خصوصا إذا ثبت أنه سمع هذه الرواية من شخصين في مجلسين ماذا؟ متعددين، خصوصا لو فرض أنه سمع هذا المطلب وهو يبعد احتمال الخطأ، خصوصا لو فرض ذلك في مجلسين، فتحصل أن الكليني كأنه ملغى من الوسطية، وكأن سماعه سماعنا، وكأننا نحن نسمع ممن؟ من العطار ومن الحميري. هسه لماذا هو يريد أن يلغي أو يقلل تأثير الوسائط؟ باعتبار أنه بناء على حساب الاحتمالات كلما ازدادت الوسائط ازداد احتمال ماذا؟ احتمال الخطأ، احتمال الغفلة، احتمال الاشتباه، احتمال احتمال لا غير ذلك. فهو يريد أن يقلل إلى أكبر درجة ممكنة دور الوسائط ماذا؟ لكي يصل إلى أن هذه الرواية سمعت من الإمام المعصوم مباشرة، وأن هذه الوسائط لا تؤثر ذلك الأثر. هذا بالنسبة إلى محمد بن يعقوب الكليني. جيد، تعالوا معنا إلى ماذا؟ إلى الواسطة اللي بعدها وهما شخصان، ثم إن الكليني يروي هذه الرواية عن شخصين في عرض واحد، أحدهما محمد بن يحيى العطار وهو ثقة جليل ممدوح مشهود له بالوثاقة من قبل الشيخ الطوسي والنجاشي، ولم يعلق عليه بغمز ولا قدح حتى من قبل القادحين بوجه من الوجوه، يعني من أولئك الذين يكثرون القدح والتضعيف، إلا أنه لم يصدر منهم شيء. يعني العطار ليس من قبيل افترضوا الزرارة الذي وردت فيه روايات مختلفة متعددة متضادة إلى غير ذلك. وعبر عنه في كلمات النجاشي وغيره بأنه شيخ أصحابنا وعلماء الشيعة في عصره، يعني شيخ علماء الشيعة في عصره، ومثل هذا الشخص لا يحتمل في حقه الكذب. إذن احتمال الكذب ماذا؟ منفي عنه. ولو فرض مثل هذا الاحتمال فهو سفسطة، أصلا لا يمكن قبول مثل هذا الاحتمال بعد أن كان ماذا؟ شيخ أصحابنا في عصره وشيخ علماء الشيعة. ثم السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يذكر فت قاعدة، وهذه القاعدة مهمة إذا أردنا أن نتدبر فيها وإن كان يمر عليها مرورا، التفتوا إلى القاعدة. يقول: وكيف يحتمل الكذب في حق شخص يكون شيخ أصحاب الشيعة بشهادة مثل النجاشي المعروف اللي بالتثبت والتدقيق إلى غير ذي في ذلك الزمان، الذي يكون أصحاب الشيعة كلهم أو كثير منهم من المتقين والمؤمنين العدول. يقول في ذلك الزمان الشيعة مو مثل الشيعة زماننا مولانا، اللي المتدين مال هذا الزمان إذا راح بذاك الزمان يصير غير متدين. التفتوا تأثير الزمان والمكان في ماذا؟ في وضع الضوابط، لأن هذا الإنسان عادل أو غير عادل، متقي أو غير متقي. التفتوا إلى عبارته، يقول: الذي يكون أصحاب الشيعة كلهم أو كثير منهم وكان مستوى السطح الديني فيه، أي في ذلك الزمان، أكثر بكثير من مستواه في زماننا وما قبله، ومتدين هذا الزمان لعله لم يكن يعتبر متدينا في ذلك الزمان بهذا المعنى. بلي لا أبدا أبدا مولانا، أبدا مو مبالغ، أبدا مو مبالغ. الآن كثير من الأعمال يقوم بها الأفراد المتدينون في زماننا، قبل 40-50 سنة هذه الأعمال لو كان يقومون بها احنا ما كنا نقبل ماذا؟ عدالته. اطمئنوا هذا المعنى، اطمئنوا هذا المعنى. لو قبل 40-50 سنة مولانا من عندنا واحد يقولون بأنه يجلس أمام التلفزيون ويرى ما يرى في التلفزيون، أنت شن تقبل عدالته؟ ما تقبل عدالته. أما الآن مسألة طبيعية جدا أن يجلسوا أمام التلفاز مولانا والذي يخرج فيه وبمختلف البيانات الفقهية، ما أريد أقول خلاف الشرحة، يقولون باعتبار الأدلة مو شاملة الأذن. أما هذه الاحتياطات في ذلك الزمان، وإلى الآن موجودين بعض ذلك القدماء اللي إحنا نسميهم ملا حرفي أو ملا نقطي، إلى الآن أكو من أولئك المتدينين الذي أعرفهم أنا في قم مولانا، في قم إلى الآن تعرفون بعضهم لعله من الإيرانيين وغير الإيرانيين مولانا، إلى الآن التلفزيون ما دخل في بيوت. من تقول يقول المحرمات، وهو من يقول محرمات مو مقصودة بأنه مثلا كل ما يخرج، لا، باعتبار أنه يخرج فيه أمور حرام وآلت له وإلى على يلح. يقول: ومتدينها وبالجملة في ذلك العصر الذي يوجد فيه أولئك الأبرار الذين يواجهون الأئمة ويمدحون من قبل الأئمة بمثل هذا المدح الموجود في هذا الحديث، إذا وصل شخص إلى مرتبة صار شيخ أصحابنا فلا إشكال في أنه في أعلى مراتب العدالة والورع والتقوى، بحيث لا يحتمل فيه تعمد ماذا؟ الكذب. إذن هذا محمد بن يحيى ماذا؟ العطار. تعالوا إلى محمد ماذا؟ إلى محمد بن عبد الله الحميري الذي هو الشخص الثاني الذي ينقل عنه صاحب الكلين، وهو من الثقات الكبار الأجلة المشهود بوثاقته من قبل النجاشي وغيره من أصحابنا، ودون أي غمز أو لمز من قبل شخص من الغامزين، والذي كان له مراسلات مع الإمام صاحب الزمان سلام الله عليه في ذلك الزمان في زمن الغيبة. التفتوا جيدا. وخرج إليه توقيع في أيام الغيبة، والذي يظهر من الشيخ الطوسي، وهذه نكتة زينة مهمة همتين. يقول بأنه المراسلات والتوقيعات في زمن الغيبة ما كانت تخرج لأي واحد، وإنما كانت تخرج للأوحدي من أصحاب مدرسة أهل البيت، من قبيل الآن زماننا أيضا كل إنسان لا يستطيع اللقاء بالحجة. وإذا ثبت أن شخصا، وإذا ثبت هاي الجملة وإذا ثبت اشتغلوا عليها، لا تروحون عند التخمينات وعند الشائعات وعند كذا هذه. وإذا ثبت أن شخصا من علمائنا، مو عموم الناس، ضايع بالطريق مولانا لاقي، لا لا ذاك حديث آخر. وإذا ثبت أن أحدا من علمائنا واقعا يصل إلى خدمة الإمام له خصوصية. هسه هذه الخصوصية ما هي؟ طبعا بعد التثبت أنه رأى الإمام، لأنه هذه من المشكلة، من المشاكل الأساسية في أنه قد يرى وليا من أولياء الله يقضي له بعض الحاجات فيتصور أنه ماذا؟ فيتصور أنه الإمام، مع أنه أي دليل ماكو في كثير من هذه الأمور التي يقول أنقذني وخلصني وفعل أنه كان ماذا؟ كان الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. على الأحوال إذا ثبت أن شخصا من أعلامنا وصل إلى خدمة الإمام وأنه رأى الإمام، لم يكن وليا، لم يكن مرسلا من قبل الإمام وهو لا يعلم، وقعا له خصوصية. يقول في زمن الغيبة الصغرى أيضا كذلك أن التوقيعات ما كانت تخرج لكل أحد، ومحمد بن عبد الله الحميري خرج توقيع ماذا؟ باسمه، وهذا يدل على جلالة قدره وعظم منزلته عند أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. على هذا الأساس يقول: وما ظنك بخبر ينقله مثل محمد بن يحيى العطار ويعاضده مثل نقل محمد بن عبد الله الحميري في عرضه، فلو وجد هناك احتمال عقلي في أحدهما، يعني بالاشتباه أو الكذب، فهو يزول بالاعتضاد ماذا؟ بالآخر، حتى على مستوى الاشتباه فضلا عن الكذب. وكما يكون هذا الحال بالنسبة إلى احتمال الكذب، كذلك يضعف احتمال الخطأ جدا في المقام بعد فرض أنهما معا نقلا هذا الحديث. هذا همتنا الواسطة الأولى. ثم إن هذين الثقتين معا نقلا عن عبد الله بن جعفر حميري، وهو شخص مشهود بوثاقته وضبطه من قبل علماء الرجال، وهو بصريح كلام النجاشي شيخ أصحابنا في قم. والإخوة اللي مطالعين مدرسة القمية القديمة يعرفون الدقة والاحتياط والشدة التي كان يؤخذ الرواة ماذا بها، حتى أن الضعاف أو الرواة الضعاف كانوا يخرجون ماذا؟ يخرجون من قم. فهو لم يكن شخصا عاديا من الثقات، بل هو شيخ أصحابنا في قم، في البلدة التي كانت أرقى وأوعى وأزكى اتجاهه مدرسة أهل البيت. هسه هذا هماتينا كلام لا بد أنه يفهم واقعا. واقعا كانت أوعى مدرسة، يعني مدرسة الصدوق كانت أوعى مدرسة. مهم، هذه أنا دا أنقلها هسه أبحاثها التاريخية وتعليقاتها، لعلنا إذا وفقنا نقف عليها. يقول: وأصحابنا في قم هم أولئك الذين كانوا يدققون في كل مسألة من المسائل، وكان الثقات منهم نوعا يتحرزون الرواية من الضعفاء، فكيف يتصور أن شيخهم في عصر لا يكون في المرتبة العالية من الورع والتقوى والعدالة؟ ثم إن هذا الشخص ممن راسله الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام وكتب إليه وخرجت التوقيعات باسمه، وهذا على ما يظهر من الطوسي في كتاب الفقه من أجل الأمور التي كان يعرف بها الثقات. هذا من ناحية احتمال الكذب. وأما من ناحية احتمال الخطأ فهذا الاحتمال موجود، لكن عبد الله بن جعفر الحميري نقل هذه الرواية عن أحمد بن إسحاق إمام، فلو فرض أنه كان قد أخطأ عليه لكان مقتضى القاعدة التنبيه من قبل أحمد بن إسحاق إلا أن يفرض، باعتبار أن أحمد بن إسحاق قال بأن الإمام نقل كذا في الرواية التي قرأناها، فلو كان هناك اشتباه كان ينبغي ماذا؟ أن ينبه، لا، أن الإمام لم يقل هذا الكلام. ثم إن جعفر ابن عبد الله بن جعفر الحميري نقل هذا الحديث عن أحمد بن إسحاق، وهو من خاصة الإمام العسكري وحواريه، وهو ليس مجرد ثقة بل هو ثقة الإمام، ويكون مكاتبا من قبل الحجة. ومثل هذه الشخص أيضا احتمال الكذب فيه غير عقلاء، واحتمال الخطأ موهون جدا. هذه سلسلة السنة. إذن النتيجة التي يأخذها السيد الشهيد، فهذه الرواية من حيث مقدار الوسائط، باعتبار الوسائط قليلة، يعني الكليني اللي مقطوع بالنسبة إلينا، وبعد ذلك محمد بن يحيى العطار، وبعد ذلك الحميري، وبعد ذلك أحمد بن إسحاق، الوسائط ماذا؟ 3 تصير مو أكثر. فهذه الرواية من حيث مقدار الوسائط وكيفيتها بالنحو الذي عرفت تكون بنحو لو وجد فيها ثغرة فهي باعتبار ذبذبة النفس. هذا من باب ضعف النفس، إذا وجدنا هناك ماذا، ها، تأمل، شك، احتمال، هذا من باعتبار ذبذبة النفس من حيث احتمال الخطأ. فمثل هذه الرواية يحصل للإنسان اطمئنان فعلي شخصي بصدورها من المعصوم. هذا هو الطريق الأول الذي استند إليه سيد الشهيد. إلى الآن بعد وإحنا وين في سند الرواية، ها، مو في مدلول الرواية. إذا تم السند وصار جزميا أو اطمئنانيا، عند ذلك ننتقل إلى ماذا؟ إلى المرحلة الثانية، وهي أنه الرواية فيها مثل هذه الدلالة لإثبات حجية مطلق خبر الثقة أو لا توجد. السيد الشهيد يقول: ويمكن أن ندعم هذا الطريق الأول بالطريق ماذا؟ بالطريق الثاني. ما هو الطريق الثاني؟ وهو أنه ينقل مجموعة من الروايات تؤيد مضمون هذه الرواية، وهذا معناه أنه سوف بحسب حساب الاحتمالات سوف يرفع القيمة ماذا؟ القيمة الاحتمالية للصدور. ينقل مجموعة من الروايات، الروايات التي ينقلها لعله 8 أو 10، ولكن 2 من هاتين من هذه الروايات من الروايات الصحيحة الأعلائية أيضا، وإن كان لا تصل إلى هذا المستوى ولكنها من الصحيح الأعلائي، والباقي فيها خلاف، إما بعضها ضعيفة السند وإما بعضها مثلا فيها خلاف. فمن مجموع هذه الروايات التي مضمونها بعقيدة السيد الشهيد هو نفس مضمون هذه الرواية، إذن لو كان هناك شك في النفس في أن هذه الرواية صادرة أو غير صادرة، هذه الروايات سوف تدعم وترفع احتمال ماذا؟ صدور الرواية الأولى. وهذه الروايات الإخوة اللي يردون يراجعون إليها يرجعون إليها، لأنه سيد الهاشمي ما نقلهن، ولكنه السيد الشهيد كان ناقلها في الدورة الأولى كما هو موجود عندي. هذه الروايات الإخوة يمكنهم أن يرجعوا إليها من المجلد الجزء الثاني من تقريرات السيد الحائري، من صفحة، نعم، من صفحة 509. هناك يقول: ومنها حديث عبد الله بن أبي يعفور، وقد روي بسندين، وأنتم تعلمون عبد الله بن أبي يعفور من أجلاء الأصحاب، بسندين إلى أحمد بن محمد بن عيسى وهو أيضا من الأجلاء، أحدهما ما رواه الكشي في رجالي عن محمد بن قولوي قال حدثني، إلى أن قال حدثني ثم قال إن محمد، الرواية هذا، قلت لأبي عبد الله الصادق: إنه ليس كل ساعة ألقاك، ولا يمكن القدوم، ويجيء الرجل من أصحابنا فيسألني، وليس عندي كل ما يسألني عنه. فقال: ما يمنعك من محمد بن مسلم الثقفي؟ فإنه سمع من أبي، طبعا ارجاع إلى محمد بن مسلم ارجاع إلى ماذا؟ إحالة على شخص، وقلنا هذا لا يدل على حجية خبر الثقة. محل الشاهد هذه الجملة: فإنه سمع من أبي وكان عنده وجيها، وفي نسخة أخرى وكان عنده ماذا؟ مرضيا. خب، إذا كان سبب قبول روايته أنه كان مرضي وكان وجي، إذن القضية معللة. فإذا كانت معللة نستفيد من القاعدة العامة، والظاهر أن هذا الحديث يدل على حجية خبر مطلق الثقة، فإن المستظهر من لفظ المرضي أو الوجي هو ماذا؟ هو الوثاقة. والرواية من حيث السند من الروايات التي سندها أعلائي، وإن لم تصل إلى درجة سند الرواية الأولى. الرواية الثانية التي هي عن يونس بن يعقوب، أيضا من الروايات الصحيحة السند، قال: كنا عند أبي عبد الله الصادق فقال: أما لكم من مفزع؟ أما لكم من مستراح تستريحون إليه؟ ما يمنعكم من الحرث بن المغيرة النظري؟ فلا تبعد دلالة هذا الحديث على حجية خبر الثقة، وكأنه يستنكر، وإن كانت دلالتها مو بذلك الوضوح، والسند جيد. ومن هذه الروايات أيضا هذه الرواية، وهي ما عن الكشي، ولكن في سندها أكو إشكال. في عن الكشي قال: قلت للرضا عليه السلام: شقتي بعيدة ولست أصل إليكم في كل وقت، فعن من آخذ معالم ديني؟ فقال: من زكريا بن آدم. التفت، المأمون على الدين والدنيا، اللي يستفاد منها ماذا؟ كل مأمون على الدين والدنيا يمكن الأخذ ماذا؟ من خبره. هو يقول سند الحديث يشتمل على 6 وسائط، 5 منهم ثقات وشخص آخر مختلف فيه. وكذلك منها هذه الرواية عن الإمام الرضا علي بن يقطين عن الرضا عليه السلام قال: قلت لا أكاد أصل إليك، أسألك عن كل ما أحتاج إليه من معالم ديني، أفيونس بن عبد الرحمن ثقة آخذ عنه ما أحتاج إليه من معالم ديني؟ قال: نعم. والذي قلنا مرارا أن هذا المضمون كأنه مسألة الأخذ من الثقة كان مفروغا، أصلا مفروغا عنه، والسائل ده يسأل ماذا؟ عن صغرى ذلك. ثم قال: والرواية أيضا فيها 5 وسائط منهم ثقات، والرابع يشتمل على 5 وسائط، 3 منهم ثقات والرابع ثقة تعبدا، والخامس محتمل الانطباق على غير الثقة. ومن هذه الروايات أيضا هذه الرواية اللي واردة في عوالي اللآلي إلى زرارة قال: سألت الباقر فقلت جعلت فداك، يأتي عنكم الخبران. ها، مخذ بما حكم به أعدلهما. هذا الذي بالأمس أشرنا أن مجموعة من الروايات اللي في الترجيح وإن كانت تشمل حجية خبر الثقة إلا أنها غير صحيحة ماذا؟ السند. قال: يأتي عنكم الخبران أو الحديثان المتعارضان، إذا أن قال خذ بقول أعدلهما عندك وأوثقهما في نفسك. ومن الواضح بأنه الأوثقية في السند يعني أنه الوثاقة أيضا ماذا؟ أصل الوثاقة يثبت حجية السند. ومجموعة من الروايات اللي أخوة يمكنهم أن يرجعوا إليها. أما فيما يتعلق بالطريق الثالث وهو السيرة، بعد هذا موكول إن شاء الله إلى بحث السيرة. جيد، إذن من حيث السند، إما بالطريق الأول وإما بالطريق بإضافة الطريق الثاني، ننتهي كما يعتقد السيد الشهيد إلى أن هذه الرواية مما يطمئن ولو على مستوى شخصي أنها صادرة ممن؟ من المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. الآن تعالوا معنا مولانا إلى ماذا؟ تعالوا معنا إلى دلالتها، وهو المقام الثاني من البحث. جيد، فيما يتعلق في المقام الثاني من البحث، توجد في الرواية فقرتان. الفقرة الأولى هذه، قال: العمري ثقتي، فما أدى إليك عني فعني يؤدي، وما قال لك عني فعني يقول، فأسمع له وأطع. طبعا التعامل معها وكأنه تعامل مع نصوص قطعا صدرت من المعصوم، واللي قلنا بالأمس أن مثل هذه الكبرى تامة أو غير تامة؟ غير تامة، ولكن مع ذلك كله نجد أن الأعلام يتعاملون هكذا. فإنه الثقة المأمون، هذا هو المقطع الأول الذي استدل به في المقام الثاني. المقطع الثاني الذي استدل به في المقام الثاني، قال: العمري وابنه ثقتان، فما أديا إليك عني فعني يؤديان، وما قالا لك عني فعني يقولان، فأسمع لهما وأطع وأطعهما، فإنهما الثقتان المأمونان، فهذا قول إمامين قد مضيا فيك. عند ذلك يريد أن يسأله أنه رأى الإمام سلام الله عليه، يعني أنه هذا الإنسان العمري واقعا وصل إلى هذا المستوى. جيد، أما كيفية الاستدلال، فيما يتعلق بكيفية الاستدلال خصوص الفقرة الأولى، النص يقول: العمري ثقتي. لو كان أحد يريد أن يستدل بهذا المقدار، فمن الواضح بأنه نحن ذكرنا في بحث سابق ثقة الإمام جزما خبره ما هو؟ حجة. ولكن نحن نريد أن نثبت حجية خبر من هو موثوق عند الإمام، لو نريد أن نثبت حجية خبر مطلق خبر الثقة، أي منهما؟ من الواضح بأنه لو كان الاستدلال بهذه الفقرة من النص اطمئنوا كان يرجع إلى ما قلناه سابقا أنه إحالة على أفراد معينين، ولعل الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام أحرز أو أنه أحرز فيه عدم احتمال ماذا؟ الكذب، فالإمام قال أنه حجة. بعبارة أوضح، وهذا ما بيناه بالأمس، قلنا بأنه من هو ثقتي يعني مورد اعتماد الإمام، نفاوضهم سرنا، ثقتي من أهل بيتي، إذا كان الأمر كذلك لا يشك أحد في حجية خبري مثل هذا الإنسان. ولكن الكلام مو في مثل هذا الإنسان، الكلام في حجية خبري ماذا؟ مطلق خبري الثقة. إلا أن السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول أنا لا أريد أن أستدل بهذا المقطع، أنا أريد أن أستدل بالتعليل الوارد لهذا المقطع، لأن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام بعد أن أمره قال له العمري ثقتي، فما أدى إليك فعني يؤدي، وما قال لك عني فعني يقول، فأسمع له واطع. ماذا علل؟ ها؟ قال فإنه الثقة المأمون، هذا معناه، أنه تجب طاعته، تجب طاعته. لماذا تجب طاعته؟ لأنه ثقة مأمون. وهذا معناه تعليل بكبرى ماذا؟ بكبرى كلية، أنه كلما كان الإنسان ثقة مأمونا فتجب ماذا؟ فتجب طاعته، وهذا هو حجية خبر الثقة. واضح صار؟ إذن الاستدلال بهذا المقطع، بهذا التعليل، بهذا التفريع، فإنه الثقة المأمون، لا الاستدلال بالعمري ثقتي حتى يقال أنه إحالة على شخص. وقد تقدم في الطائفة السابقة من الروايات أو في بعض الطوائف السابقة قلنا بأن الإحالة على أشخاص معينين يدل على حجية مطلق خبر الثقة أو لا يدل، قلنا أنه لا دلالة فيها على ذلك. هذا ما يقوله في الفقرة الأولى. إلا أنه هسا أقول واحدة واحدة، نقف واحدة واحدة في هذا الاستدلال بالفقرة الأولى، يعني فإنه الثقة المأمون، توجد أو يوجد إشكالان. الإشكال الأول يقول صحيح أنه، الإشكال الأول يقول هذا التعليل لا يخرج عن كونه إحالة على قضية ماذا؟ شخصية. بأي قرينة؟ الإشكال الأول يقول هذا مرجعه إلى الإحالة على شخص معين، وأنتم قلتم في الأبحاث السابقة أن الإحالة على أشخاص معينين يدل على حجية خبر الثقة ولا يدل، لا يدل. بأي قرينة أنه إحالة على، مع أنه تعليل؟ قال لقرينتين، التفتوا لي جيدا، نحن في الإشكال الأول، لقرينتين. القرينة الأولى أنه قال ثقتي، فعندما قال الثقة المأمون، الثقة المأمون، يا ثقة، هذا الذي تقدم ماذا في صدر، هذا الذي تتفضلون به بأنه صدر الرواية، قال العمري ماذا؟ ثقتي، فأسمع له وأطع، فإنه الثقة، يعني يا ثقة الذي هو ثقتي. هذه القرينة الأولى. القرينة الثانية الألف واللام الواردة في التعليل. الرواية لم تقل فأطع له وأسمع له، لا، فإنه ثقة مأمون. قال ماذا؟ فإنه الثقة المأمون، يعني يوجد ألف ولام داخل ماذا؟ على الثقة. وقد ذكر بعضهم أن الألف واللام تدل على الكمال، أي الألف واللام الدالة على الكمال، يعني الثقة ماذا؟ الأعلى، مو أي ثقة كان. لو كان النص يقول فإنه، طبعا أرجع وأقول بين قوسين، كأنه صدر من الإمام الثقة، هسه همتينا هذا كلها بخمسين قاعدة، أصالة عدم الغفلة، وأصالة عدم الاشتباه، وأصالة عدم أنه النقل بالمعنى كان نص العبارة، هذا كله نفترضه ماذا؟ ها؟ منتهين منه. الرواية لم تقل فإنه ثقة مأمون، بل قالت ماذا؟ فإنه الثقة المأمون. إذن توجد عندنا قرينتان تقول بأنه هذه من قبيل الإحالة على ماذا؟ على أمر، على شخص معين، لا أنها تفيد حجية مطلق خبر الثقة. هذا المعنى الإخوة اللي يريدون يراجعوه في تقرات السيد الهاشمي صفحة 392 الجزء الرابع، قال إن هذه الحوالة حوالة على مرتبة عالية من الوثاقة، لا مجرد كون الشخص ثقة متحرجا، وذلك بقرينتين: القرينة الأولى ما ورد في صدر هذه العبارة وهو ثقتي، والقرينة الثانية أنه دخلت الألف واللام ماذا؟ ها؟ على التعليل. وب السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، الآن فقط احنا بصدد التقرير، ها هسه اذا توفقنا والله سبحانه وتعالى هيأ انه حتى نشوف التعليقات تأتي بعد ذلك، اول خل نفهم ماذا يريد ان يقول السيد الشهيد بشكل واضح بعد ذلك نتكلم. يعلق السيد الشهيد على القرينتين بهذا البيان، يقول بأنه اما القرينة الاولى فإنها في مقام التعليل، هذا المقطع فإنه الثقة المأمون، والتعليل كما ينسجم أنه يريد أن يعلل لثقتي، يريد أن يعلل، يمكن أن ينسجم لما هو أوسع، ماذا لما أوسع هو من ذلك. وإذا شككنا أنه يريد الصدر أو يريد الأوسع، نجري الإطلاق ومقدمات الحكمة مولانا في الثقة، فنثبت ماذا؟ فنثبت الإطلاق لكل ثقة. أنتم تقولون نشك أنه مراد من فإنه الثقة يعني ثقتي، تأتي هنا لأنه عندك لفظ هنا، واللفظ يمكن أن يجري فيه مقدمات الحكمة، فنثبت ماذا؟ إطلاق، براد إطلاق، خصوصا إذا علمنا بأنه التعليل في الأعم الأغلب إنما يأتي إما للتضييق وإما ماذا؟ للتوسع، ومن الواضح هنا ليس للتضييق وإنما هو للتوسع. لا تأكل الرمان فإنه حامض، هذا ماذا يريد أن يقول؟ يريد أن يبين بأن كل ما هو حامض فهو ماذا؟ لا تأكله. هنا عندما يعلل فإنه الثقة المأمون يريد أن يشير إلى كبرى فطرية مركوزة عند العقلاء أن الثقة يمكن الاعتماد ماذا؟ على خبره. فهذه القرينة لا يمكن أن تكون مانعا من الاستدلال بقوله فإنه الثقة المأمون. أما القرينة الثانية التي ذكرت في المقام وهي قولهم أن الألف واللام دالة على الكمال، يقول في الواقع أنه من الناحية، من ناحية اللغة ومن ناحية كلمات العرب لم يثبت لغويا أن اللام موضوعة لإفادة الكمال، حتى يقال بأن المراد هنا الوثاقة ماذا؟ أكمل مراتب الوثاقة، ليس الأمر كذلك. إذن من أين قال الأصوليون أو غير الأصوليين قالوا بأن الألف واللام قد تفيد الكمال؟ يقول بهذا البيان ذكروا قد تفيد الكمال، وهو أن الألف واللام تفيد التعيين كما ذكر صاحب الكفاية. إذا كانت المدخول للعهد والألف واللام للعهد، خذ تعيين معقول، إذا كانت للجنس كيف تفيد التعيين؟ أنتم تعلمون أن الألف واللام قد تفيد ماذا؟ قد تكون للجنس، وكيف تفيد التعيين؟ يقولون ها، عندما يدخل الألف واللام على الجنس تعيينها أنها تريد أن تقول أن أكمل الأفراد هو المراد وهو المتعين. إذن دعواهم أن الألف واللام تفيد الكمال مو مقصودهم أن الألف واللام موضوعة لإفادة الكمال، لا لا، وإنما مرادهم ماذا؟ مرادهم بأنها تفيد التعيين الألف واللام، إذا كان عهدي فواضح، إذا كان جنسي باعتبار أنه أوضح مصاديق وأكمل المصاديق وماذا؟ هو أكمل الأفراد. التفتوا جيدا هسه النتيجة اللي يريد أخذها من هذا، أولا أنكر أن تكون الألف واللام للكمال، لأنه إذا كانت الألف واللام للكمال إذن معناه أنه يشمل، يمكن أن يشمل مطلق خبر الثقة أو لا يمكن؟ لا يمكن، لأنه يريد أكمل الأفراد، يعني الوثاقة ماذا؟ الأعلائية وكمال الوثاقة، وهذا أخص من المدعيس. هو يقول السيد الشهيد تحليله للقضية، يقول بأنه هم قالوا أن الألف واللام تفيد الكمال، لا أنها موضوعة للكمال وإنما موضوعة للتعيين، وهذا المعين إما للعهد وإما للجنس، فإذا كان للجنس معناه أن أكمل الأفراد هو المتعين ماذا؟ من هذا الجنس. جيد جدا. إذا كان هذا مقصودهم، الآن تأتي مناقشته للقرينة الثانية. يقول وهذه الأكملية مو بالضرورة أن تكون ثبوتية، قد تكون إثباتية. التفتوا جيدا، هذه عبارات يستعملها، أنا أستعملها وأوضحها، ولكن حتى ترجعون عندما ترجعون إلى بيانات يكون الأمر واضح. ما هو مقصودك من الأكملية الثبوتية والأكملية الإثباتية؟ يقول لأن الأكمل والأوضح، والأوضح مصداقا قد يكون بسبب أنه من حيث الثبوت والواقع هو في أعلى درجات ماذا؟ الكمال. هذه يعبر عنها أكملية ماذا؟ ثبوتية. وعندنا أكملية إثباتية، وهو أنه يتعين لا لأنه هو الأعلم فقها، بل لأنه هو المشهور بين الناس في الفقه، وإن لم يكن أعلم. ممكن أو غير ممكن؟ وكم له نظير، أنه عندما تقول ذهبت إلى الفقيه، هذه الألف واللام تفيد الكمال، ولكن تفيد يعني الأعلم فقهان بالضرورة، أكو ملازمة؟ لا، لعله اشتهر بين الناس، صار مشهورا في مقام الإثبات أنه هو الفقيه، وإن كان هناك ثبوتا من هو ماذا؟ وكم له في كل زمان من أزمنتنا هذا له مصادق، أنه يشتهر بين الناس أنها الفقيه والأعلم فلان، ولكنه اشتهار إثباتي لا اشتهار ماذا؟ لا اشتهار ثبوتي. جيد، إذا على هذا الأساس إذن يمنع بعد على أن يمنع عن حجية خبر الثقة، أو لا يمنع إذا حملناها على الأكملية الإثباتية. فإذن عندما قال فإنه الثقة المأمون، مو مرادة يعني الوثاقة في الدرجة الأعلائية ثبوتا، لا، لأنه المشهور والواضح فيما بينكم. ما تشوفون احنا شلون نريد نتمم المدلول والمضمون حتى نثبت حجية خبر الثقة، شوفوا المقدمات اللي دا نأخذها. لذا عبارته رحمة الله تعالى عليه في تقرات بحثه هذه، يقول وها وقد اعتبروا العناية الملحوظة كونه على مرتبة عالية من المعنى المفاد باسم الجنس التي تكون متعينة بذاتها لكونها مرتبة جلية واضحة، ولكن كما يمكن أن تكون العناية ذلك، يمكن أن تكون العناية وضوح المصداقية للجنس وانطباقه عليه إثباتا، بل هذا هو المناسب في مقام ماذا؟ التعيين. إذن القرينة الأولى والقرينة الثانية التي كانت تشكل محور الإشكال الأول واردة أو غير واردة؟ غير واردة. يقول والذي يهون الخاطب أن المقطع الثاني غير مبتلى بهذا الإشكال، لأن المقطع الثاني ما هو؟ التفتوا جيدا، المقطع الثاني قال العمري وابنه ثقتان، مو ثقتي. بعد هاي المشكلة ماذا؟ نعم، عندنا القرينة الثانية فإنهما الثقتان المأمونان، ولكن عندما تنتفي القرينة الأولى تنتفي القرينة ماذا؟ القرينة الثانية أيضا. تتمت الكلمة تأتي، والحمد لله رب العالمين.